الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام موصولا حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اكتب عندك: وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم يعم كل صلاة فريضة أو نافلة أو جنازة. إيه معنى كلمة صلاة أحدكم؟ يعم كل صلاة فريضة أو نافلة أو جنازة. اكتب عندك: قاعدة فقهية، كل ما ثبت من شروط وأركان ومستحبات ومبطلات، كل ما ثبت من شروط وأركان وواجبات ومستحبات ومبطلات لأي عبادة فريضة يثبت لأي نافلة. كل ما ثبت من شروط وأركان وواجبات ومستحبات ومبطلات لأي عبادة فريضة يثبت لأي نافلة إلا ما استثناه الدليل. نعم، يثبت للنافلة إلا ما استثناه الدليل. يعني عند مثلا من شروط صحة صلاة الظهر الطهارة من الحدثين، هذا الحكم يثبت لأي صلاة سواء نافلة أو جنازة. كذلك عند مثلا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، في صلاة الظهر ركن، وفي العصر ركن، وفي النافلة ركن، وفي الجنازة ركن. يبقى أي شيء يثبت لأي عبادة اللي هي من الشروط والأركان والواجبات والمستحبات والمبطلات يثبت لإيه؟ للنافلة، إلا إذا استثني الدليل. يعني القاعدة عامة. طب وجدنا دليلا أخرج النافلة من بعض الشروط على الرأس والعين، لأن العلماء ما أثبتوا هذه القاعدة إلا بأدلة. فإذا جاء الدليل الشرعي واستثنى صلاة أو استثنى عبادة لها أحكام في النوافل غير أحكام الفرائض، خلاص. يعني مثال ذلك، اكتب عندك مثال ذلك: القيام في الصلاة ركن من أركانه. القيام في الصلاة ركن من أركانه يبطل لمن تركه مع القدرة، يبطل أو تبطل الصلاة يعني لمن تركه مع القدرة والاختيار. أما في النافلة فتصح صلاة النافلة جالسا مع القدرة على القيام، فتصح صلاة النافلة جالسا مع القدرة على القيام. مضبوط. مثال آخر: صلاة الفريضة على الدابة لا تصح، أما النافلة فتصح لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك إذا خشي المسلم فوات الوقت، ويستثنى من ذلك إذا خشي المسلم فوات الوقت ولم يكن مسافرا، فله أن يصلي على الراحلة. فله، نعم، ويستثنى من ذلك إذا خشي المسلم فوات الوقت ولم يكن مسافرا فله أن يصلي على الراحلة. كل ده هيجي بالتفصيل يا أخوانا. فيعني فرجائي يعني يكون عندك شيء من التؤدة في تحصيل العلم، لأن من رام العلم كله لن يحصل منه شيء. مسائل معروفة يعني. طيب اكتب عندك فلو صلى المسلم محدثا متعمدا بلا عذر، فلو صلى المسلم محدثا متعمدا بلا عذر يأثم وصلاته باطلة. وده واضح. طيب وإن صلى محدثا لعذر كنسيان أو جهل وكذلك إذا كان في الثوب أو البدن نجاسة ولم يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة فصلاته صحيحة ولا يجب عليه القضاء. أول السطر الأدلة على ذلك. الأدلة على ذلك الأدلة على ذلك روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء أختها قلادة، أنها استعارت من أسماء أختها قلادة فهلكت. أنها استعارت من أختها قلادة فهلكت، يعني القلادة هلكت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه في طلبها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا له ذلك فنزلت آية التيمم. وجه الاستدلال من الحديث، نعم، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. وجه الاستدلال من الحديث، وجه الاستدلال على إيه يا أخوانا؟ على أن من صلى بغير وضوء لعذر صحت صلاته وليس عليه الإعادة. كذلك من صلى وفي بدنه نجاسة أو ثوبه نسيانا أو جهلا ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء صلاته صحت صلاته. والفيصل الدليل الشرعي كما قل. واضح يا إخواننا المسائل؟ اكتب عندك وجه الاستدلال من الحديث، وجه الاستدلال من الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا بغير وضوء حين فقدوا الماء وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليهم ولم يأمرهم بالإعادة طيب لما يأمرهم بالإعادة دل على الله الصلاة إيه؟ صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداهن ولا يجاهن. سيأتي بإذن الله. حاضر معايا مشايخ؟ طيب أول نعم لا سيأتي بإذن الله بالتفصيل. حاضر، يعني أأمل لما نفرغ من الحديث، بقول لكم أخواننا خلاص فرغنا من الحديث، نشرع في الحديث الذي يليه، وأي شيء أخ عاوز يستدرك، عاوز يستوضح، يصحح خطأ وقعنا فيه على الرأس والعين، اكتب عندك. قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ اللي هو الحديث ايه، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى ايه يتوضأ. كلمة حتى يتوضأ اكتب عندك، لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، بل خرجت مخرج الغالب. وكل ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وعليه يجوز بالإجماع للمسلم إذا أحدث أن يتيمم ويصلي. يجوز المسلم بالإجماع إذا أحدث أن يتيمم ويصلي إذا كان له عذر في التيمم، طيب ركزوا معايا في مسألة خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له، هي بعيدة عن موضوعنا ولكن من باب الفائدة حتى تكون الأمور واضحة عندك. النصوص الشرعية لها منطوق ولها مفهوم. المنطوق اللي هو ظاهر الكلام، المفهوم عكس ظاهر الكلام، كويس كده؟ يبقى ما معنى المنطوق؟ ظاهر كلام النص. طيب ما معنى المفهوم؟ عكس الكلام. يعني مثلا قوله عز من قائل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. منطوق الكلام إيه؟ أن من ادعى مع الله إله آخر وليس عنده برهان حسابه عند الله. طيب اعكس الكلام بقى، من ادعى مع الله إله آخر له به برهان، أدي معنى كلمة إيه؟ المفهوم. يبقى المنطوق تاني بنسميه ظاهر الكلام، المفهوم عكس الكلام. علماء الأصول جهم في دلالة المفهوم وقالوا يعمل به، يعمل ايه به، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم والماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. طب عكسها بقى، والماء ان لم يبلغ قلتين يحمل الايه الخبث. اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى المنطوق والمفهوم. علماء الأصول كلهم أو بمعنى أدق الرأي الراجح وجمهور علماء الأصول على أنه يجوز العمل بدلالة المفهوم إلا في ثلاث حالات. إلا في إيه؟ في ثلاث حالات. همليك استناني، همليك دلوقتي. أنا بس عاوز أوصل لك كلمة إيه؟ حتى يتوضأ، يعني يفهم منه إيه؟ كل من أحدث واخد بالك وأراد أن يصلي لا تقبل صلاته حتى يتوضأ. ده عكس الكلام بقى هو. طيب أحدث وصلى من غير وضوء ولكنه تيمم، على مفهوم الحديث لا تصح صلاته، مظبوط كده؟ لأن عكس الكلام، الكلام قال إيه؟ اللي أحدث يصلي يتوضأ. طيب أحدث ولم يتوضأ هل يصلي؟ لا يصلي. يبقى هنا كلمة حتى يتوضأ، الكلمة دي بنقول خرجت مخرج الغالب ولا مفهوم له. إيه بقى معنى كلمة خرجت مخرج الغالب؟ وساعات علماء الأصول بيسموها الصفة الكاشفة، خد بالك من المسميات وما تنزعجش، لأن علماء الأصول عهدنا بهم من أشد العلماء تحريا للألفاظ، بينقي ألفاظ جزلة تتناسب مع منزلته، ودايما تجد لهم ألفاظ كثيرة. يعني يقول لك إيه؟ مفهوم المخالفة، فحوى الخطاب، لحن الخطاب، هو كله معنى واحد. يقول لك إيه؟ الصفة الكاشفة، خرج مخرج الغالب، ليست بقيد، كله بمعنى واحد. فالعلماء قالوا الكلام إذا خرج مخرج الغالب في هذه الحالة لا يعول على مفهومه، يعني ليس له إيه؟ مفهوم. زي إيه بالضبط؟ قوله عز من قائل إليه اللي احنا ذكرناها، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. الكلام ده خرج مخرج الغالب، يعني إيه؟ كل من ادعى مع الله إلها آخر ليس عنده برهان، فخرجت مخرج الإيه؟ الغالب. يبقى لها مفهوم ولا ملهاش؟ ملهاش مفهوم. مثال آخر، قال الله عز وجل في التنزيل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، النهي للتحريم. طب اعكسها بقى، يا أيها الذين آمنوا لا جناح عليكم أن تأكلوا الربا ولكن ليس أضعاف مضاعفة، مش ده المفهوم؟ العلماء قال لك لا، الربا قليله وكثيره محرم. أمال الآية دي قال لك خرجت مخرج الغالب تعبيرا عن الواقع الذي كان عليه أهل الجاهلية لما نزل تحريم الربا، كان الرجل يقرض الرجل فتمر السنون والأعوام ويتضاعف المال عنده، فنهاهم ربنا عن ذلك. يبقى دخل المخرج الايه؟ الغالب، لا مفهوم ايه؟ لا مفهوم له. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، يعني لا يجوز بل يحرم على السيد ان يكره اماءه على البغاء على الزنا، ولكن بشرط ان اردنا تحصنا، لو كانوا باللغه العامه كده محترمات. طب لو أنهم لم يردن تحصنا هل يجوز له أن يكرههن على البغاء؟ لا يجوز. يبقى الكلام هنا خرج مخرج الإيه؟ خرج مخرج الغالب، يبقى لا إيه؟ لا مفهوم له. يبقى الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا إيه؟ فلا مفهوم له. مثال آخر، قال عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة ده مصطلح شرعي، تطلق الكلمة الربيبة على بنت الزوجة من غير زوجها، تطلق ايه؟ الربيبة على المرأة اللي هي بنت الزوجة ولكن من غير زوجها. فالشرع المطهر حرم على الرجل أن يتزوج ربيبته بظاهر القرآن إذا دخل بأمها ولم تكن في حجره. أهو وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب هب أن الرجل تزوج امرأته ثم ماتت أو طلقها، وكان لهذه المرأة بنت من زوج آخر، ولم تكن في حجر زوجها الأول، أيجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته بعد أن مات أو طلقها لأنها ليست في حجره؟ الجواب لا يجوز. لما؟ لأن قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن خرج مخرج الغالب، ومعنى كلمة في حجوركم أي تحت رعايتك في كفالتك في بيتك. ولأن الشائع عند العربي الحر الأبي إذا أراد أن يتزوج امرأة وكان لها بنات أو أولاد فدينه وشهامته ورجولته تحمله أن يكفله ويأخذهم معه في حجره أي في بيته، فكان الكلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ولا يعد قيدا بل يسمى صفة كاشفة. لذلك تأمل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، كويس؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم تكونوا دخلتم بهن وليس في حجوركم فلا جناح عليكم. فلما ذكرها في التحريم دل على أنها صفة كاشفة بدليل أنه لم يذكرها عند التحليل. كلام مفهوم ولا لا؟ تاني معلش. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم الواو حرف عطف معطوف على ايه؟ على المحرمات، لان هات الايه من اولها حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم الى اخره حتى قال وربائبكم، يعني من جمله المحرمات عليك على التأبيد الربيبه. من هي الربيبه بقى؟ ها؟ بنت الزوجة؟ طب هي ممكن تكون بنتك، ركز، بنت الزوجة من رجل آخر، مظبوط كده؟ دي اسمها الايه؟ الربيب. فالشارع قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. القاعدة معروفة، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم الايه؟ البنات، مش دي القاعدة المنضبطة؟ طيب تفسيرها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، دول محرمات، فإن لم، يبقى استثنى، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني الرجل عقد نكاحه على امرأة ثم طلقها ولم يدخل به، له أن يتزوج ابنتها باتفاق لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن. طب موضوع الحجر لما لم يذكر عند التحليل؟ لأنه صفة كاشفة ليس بصفة قيد فلا يؤثر على الحكم، ومن أجل هذا قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يأتي بذكر الحجر عند التحليل. واضح يا مشايخ؟ كذلك من الأمثلة أيضا، وده مثال مهم جدا أرجو أن يعيه الجميع، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها فبات غضبان عليها لعنها من في السماء حتى ترجع. طيب هب أنها هجرت الفراش والزوج لم يغضب مثلا، يعني هل لا ينطبق عليها الحديث؟ لا، ده ينطبق ونص. لما؟ لأن الكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب، فلا مفهوم له. واضح يا مشايخ؟ فهمت القاعدة دي؟ يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هنا بقى السؤال لك يا أبا مالك، هل حتى يتوضأ صفة كاشفة أم قيد أم خرج مخرج الغالب؟ يبقى صفة إيه؟ كاشفة، خرج مخرج الغالب وليس بقيد. اتفهمت يا مشايخ؟ ها فهمت المسألة دي؟ هاي اكتب عندك. والعمل بمفهوم المخالفة هو الراجح عند علماء الأصول، إلا في ثلاثة حالات، إلا في ثلاث حالات. والعمل بمفهوم المخالفة هو الراجع عند علماء الأصول إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا خرج الكلام مخرج الغالب، إذا خرج الكلام مخرج الغالب، وهو ما يسمى بالصفة الكاشفة، وهو ما يسمى بالصفة الكاشفة. مثال ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نعم، إن أردنا تحصنا، أي مصورة النور، إن أردنا تحصنا اكتب عندك. والإكراه من السادة للإماء على الزنا محرم، والإكراه من السادة للإماء على الزنا محرم، ولو كان الإماء بغايا. والإكراه من السادة للإماء على الزنا محرم ولو كان الإماء بغايا. يبقى الكلام هنا خرج مخرج الإيه؟ مخرج الغالب. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك مفهوم المخالفة يعمل به إلا في كم حالة؟ الحالة الأولى اللي هي إيه؟ مخرج الغالب. اكتب عندك: وكذلك لا يعمل بمفهوم المخالفة في اللقب. أي النوع الثاني. نعم، وكذلك لا يعمل بمفهوم المخالفة في اللقب، الألقاب يعني. مثال ذلك: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يعمل بمفهوم المخالفة في الألقاب، في الألقاب. مثال ذلك: محمد رسول الله. هل معنى ذلك لا رسول إلا محمد؟ ها، ولا في رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ في صلوات الله وسلامه عليه. مثلا نقول ايه؟ سعيد مهندس. هل معنى ذلك لا يوجد مهندس الا سعيد؟ لا كثير. مثلا ايه؟ احمد طبيب. كل ديت ايه؟ القاب. فاللقب ليس له ايه؟ مفهوم. يبقى الحاله الاولى الكلام خرج مخرج الغالب. الكلام ده مهم جدا في دراسه الايه؟ الاحكام وعلم الاصول. يبقى الكلام خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم. كان الكلام إيه؟ القاب ليس له إيه؟ مفهوم. اكتب عندك: وكذلك الأعداد، وكذلك الأعداد اللي هي الحالة الثالثة، الأعداد ليس لها مفهوم على الراجح لأن فيها خلاف. مثال ذلك قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب مفهوم المخالفة؟ طب 75 يبقى مفهوم المخالفة إيه؟ ها؟ يعني يبقى ربنا يغفر لهم؟ قال لك لا، لأن هنا الإيه؟ جه عدد، والعدد لا مفهوم له. اتفهمت يا مشايخ؟ اتفهم المنطق والمفهوم؟ هذا على وجه الإيه؟ الاختصاري الشديد. نرجع للحديث. اكتب عندك: قاعدة أصولية، ربط الطهارة بالأحداث عبادة لا يعقل معناها. ودي مهم من أبعد الحدود. ربط الطهارة بالأحداث عبادة لا يعقل معناه. إيه معنى الكلام ده؟ الله عز وجل أمرنا إذا أحدث أحدنا، وستأتي مواقد الوضوء، وأراد أن يأتي بعبادة يشترط لها الطهارة أن يتوضأ. طب لماذا إذا أحدثنا أمرنا أن نتوضأ؟ الجواب عبادة لا تعقل معناها، يعني العقل ما يستوعبهاش بدليل. فإن قال قائل، ركز معي، فإن قال قائل لا العقل يعقل معناها، وريني كده أقول، قال لك الإنسان بينشط وبيتنظف تبي التيمم، مظبوط؟ ده التيمم ده انت بتعفر وشك بالتراب، ولازم يكون ايه الصعيد، ولابد ان يلتصق التراب بالكفين وتمسح وجهك مره واحده والكفين، يبقى اين النظافه؟ ملهاش وجود. يبقى اصبح ربط الطهاره بالاحداث دي عباده معناها او علتها لا يستوعبها العقل. ومن اجل هذا اكرمكم الله لابد ان نفرق بين امرين، بين حكمه التشريع وبين عله التشريع. كلام كان سهل استمر، سهل بالمعنى الاخر اوقف معايا. يبقى لازم افرق بين حاجتين، بين حكمه التشريع وبين عله التشريع او عله الحكم. كل ما قدره ربنا وقضى وألزمنا به من تكليفات لا يخلو عن حكمة أبدا. يعني خلق الشيطان له حكم، خلق الحية والعقرب والثعبان له حكم، خلق الفساد في الأرض له حكم. ما يوجد شيء في قضاء الله وقدره إلا بحكمة. ولكن الإشكالية الحكمة قد تخفى على البعض والبعض لا يستوعبها. أما بالنسبة لعلة الأحكام فالأمر يختلف. علشان كده عاوزك تفرق بين حاجتين اتنين، بين السبب وبين العلة. بين ايه؟ بين السبب وبين العلة لازم، ونتعب شوية ونستوعبها. السبب أنا أمليته عليكم اليوم في أي مبحث مليته النهاردة، ها؟ في الحكم الوضعي. لما يكلمنا في الحكم الوضعي قلنا الأحكام الوضعية خمس: السبب والشرط والمانع، صحة والفساد، والرخصة والعزيمة. يبقى أصبح السبب عاوزين نعرفه كويس، وكذلك العلة. ليه يا أخوانا بقول الكلام ده؟ ليه التلاعب من أهل البدعة جاء في مسألة علل الأحكام؟ بمعنى، وهضرب لك مثال، بدأوا يخترعون للأحكام عللا من قبل أنفسهم معي، وبعد ذلك جاءوا بأمر آخر أذهب العلة وبناء على ذلك يذهب الحكم. زي إيه؟ قالوا لأهل البدعة، قالوا إن العلة من قطع يد السارق الزجر، ينزجر غيره حتى لا يقع في مثله. قالوا هي دي، هم اللي قالوا، أما أهل السنة ما قالوش الكلام ده. قالوا إن العلة الزجر. طيب بناء على ذلك سنزجره بشيء غير قطع اليد. انت مش عاوز ينزجر؟ هنزجره. هنعمل ايه؟ هنسجل وهنضربه كل يوم علق لمدة شهرين ثلاثة، وبعد كده يطلع وما نقطعش ايده، يبقى اصبح عضو خامل في المجتمع. وانتم تقولون ان الاحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، فاذا تحقق الزجر بالسجن ثبت الحكم وليس ثم داع لقطع اليد. شفتوا الخطورة جت منين؟ كذلك قالوا ما الغرض من أن ترتدي المرأة النقابة وتستر كل بدنه؟ قالوا العفة والعفاف. خلاص هنمشيها برحلتها خالص، وعفة وعفاف. هو ده التلاعب يا أخوانا كله، وده اللي بيسعى إليه الخبثاء لتجريد الناس من شريعة رب الأرض والسماء. طيب الرد باختصار وبكلمتين ثنتين، أن الزجر لا يتحقق إلا بالعقوبة التي قدرها ربنا. اتفهمت يا مشايخ؟ طيب عاوزين بقى نشوف السبب والعلم. اكتب عندك في الايه؟ ما هو من المنهلك هم؟ حاضر. اكتب عندك تعريف السبب. ها؟ لا ده موضوع ده موضوع تاني خالص. لا لا بعيد خالص. ما انا اقول لك اكتب عندك. لا كتبت ايه دلوقتي؟ طب معلش اشطبها وانا غلطان لك. اكتب عندك وحكمة التشريع لا تخرج عن ثلاثة انواع. حكمة التشريع لا تخرج عن ثلاثة انواع: جلب المصلحة، دفع المفسدة، رفع الحرج. دي اسمها ايه بقى؟ ها اسمها ايه مشايخ؟ الحكمة. جلب المصلحة، دفع المفسدة او درء المفسدة بيسموه، رفع الحرج. كل قضاء الله وكونه وقدره لا يخرج عن الثلاثة. يبقى تلاقي حكمة معينة. ايه الحكمة هنا؟ رفع الحرج. طب والحكمة هناك؟ درء المفسدة. طب وفي المكان الاخر؟ جلب المصلحة. اما اننا نعتقد ان الله عز وجل قدر شيئا او قضى او امر بحكم او نهى عن شيء يخلو عن الحكمة، كلام ده مستحيل، ملوش وجود. لان انت عارف من لوازم كده ايه؟ ان الله عز وجل فعل الشيء عبث، وهذا كفر صريح بالله. يبقى كل القضاء. ولكن الإشكالية فين بقى عندي وعند إن الحكمة ممكن نغفل عنها وانت واخد بالك؟ يبقى لما نهى الشارع والإجماع منعقد على حرمة الخروج على ولاة الأمور، قال لك درء المفسدة. لا مفيش مفسدة، كذاب. كيف ينعقد إجماع على حرمة شيء وتقول ليس فيه مفسدة؟ هذا هو الكذب الصريح. يبقى حكمة التشريع كم نوع يا مشايخ؟ ثلاثة. ها قلب المصلحة، درء المفسدة، رفع الحرج. ده الحكمة. اكتب بقى عندك تعريف السبب. تعريف السبب، السبب من الأحكام الايه؟ لسه جاي. لا اسمها حكمة التشريع. العلة غير الغل يا اخوانا، ركزوا. فرق بين الحكمة وبين الايه؟ العلة. العلة هتجي لك اهي، مشوع لأنها جلنا دلوقتي حال. فضل يا ولد. ممكن يجتمع. نعم يجتمع. يعني مثلا هنيجي طب تصبروا شوية ما تستعجلوش. تعريف السبب، السبب من الأول من الأحكام الإيه؟ الوضعية. اكتب عندك تعريف السبب: أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. تاني تعرف السبب. تاني: أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. بس ناخد في كلمة ايه؟ أمر ايه؟ ها ظاهر منضبط يعني محكوم. الشارع جعل هذا الأمر الظاهر المنضبط علامة على حكم شرعي، إيه اللي سببه؟ السبب. اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك: غروب الشمس. غروب الشمس أمر ظاهر منضبط ولا لا؟ الشمس غرب. الغروب الشمس ده الشارع جعله علامة على حكم شرعي. ايه هو الحكم الشرعي؟ وجوب افطار الصائم ووجوب صلاة المغرب. صح. يبقى هنا الايه؟ الامر ايه؟ ظاهر منضبط والشارع جعله علامة على حكم ايه؟ شرعي هو مسببه. يعني السبب ده هو المسبب. عشان كده بنقول ايه؟ سبب وجوب صلاة المغرب غروب الايه؟ غروب الشمس. غروب الايه؟ الشمس. هذا امر ظاهر ايه؟ ظاهر منضبط. واضح يا مشايخ كده؟ أمر ظاهر إيه؟ منضبط. كذلك دخول شهر رمضان، أو بمعنى أدق رؤية هلال رمضان، أمر ظاهر منضبط شفناه بعينين أو بمكبر، هذا الأمر الظاهر المنضبط جعله الشارع على مثل لحكم شرعي وهو وجوب الإيه؟ وجوب الصيام. واضحة يا مشايخ؟ ده اسمه الإيه؟ السبب. واضحة؟ الذي بقى أريد أن ألفت نظرك إليه، علاقة السببية بين السبب والمسبب حق خالص لله لا دخل لنا فيه. عشان هنقلك لجزئية مهمة جدا، علاقة السببية يعني هنقول مثلا إيه؟ لماذا جعل الشارع غروب الشمس سببا لوجوب صلاة المغرب وإفطار الصائم؟ لما أنت يا شيخ؟ لا نعلم، ما عرفش لما ربط الشارع بين السبب ده والمسبب، أنا ما عرفش، ولا دخل لنا بها مطلقا. وده اللي ملتها لك دلوقتي، ربط الطهارة بالأحداث عبادة لا يعقل معناه. لماذا أمرني الشارع إذا اغتسلت إذا أجنبت أغتسل؟ ما عرفش. وقول إيه الجنابة سبب لوجوب الغسل، وش معنى؟ ما نعرفش. هذه علاقة السببية يا أخوان. يبقى العلاقة، ركزوا يا مشايخ، بين السبب والمسبب في الأحكام التكليفية الشرعية حق خالص لله رب البرية. وضحت كده؟ لماذا جعل الشارع مثلا يعني صيام 3 أيام من كل شهر قمري؟ معرفش، ما نعرفش. يبقى عندي سبب وإيه؟ ومسبب. علاقتي السببية ها لا دخل للمكلف بها مطلقا، ولكن إذا وقع السبب وقع الإيه؟ المسبب. عاوز تقول إيه؟ ايه حجز علمي فين؟ قول لي كده.
جنابه مثلا،
قول بص اللي في نفسك قوله. مش هما اللي بيقولوا ولا انت اللي بتقول؟ هما اللي بيقولوا. ماشي، ما تخافش اتكلم، طالما مش كلامك ما تخافش قول. بيقولوا ايه؟ بعد الجنابه ايه؟ ها ينشط. طب خلاص انا اجنبت من زوجتي وما فيش مي وعاوز اصلي الظهر، اعمل ايه؟ رد عليا، ما ترد يا ابن الحلال، اتيم. فين النشاط بقى هنا؟ اجيب تراب واحط عليه وش تقول لي نشاط؟ يا رجاله الله يبارك فيكم، دعوكم مما يسمى بالاعجاز العلمي. انا راجل متخصص في علم الكيمياء، انا معايا بكالوريوس علوم دفعه 79 قسم كيمياء، يعني ايدي في المساله دي. دعوكم من كل هذا، والله ضحك على الناس. واخطر شيء يقع فيه طالب العلم ان يبرهن على صحه شريعته باعجاز علمي، خطر. ايام ما كنا بندرس الذره والالكترون والنواه والكلام ده، الكلام ده في السبعينيات، دلوقتي قال لك لا الكلام ده راح خالص. يبقى مسألة دعك منها مطلقة، احنا لنا احكام شرعية بدليل، وده مبثوث ومنشور واحتياطات شديدة جدا للرجل اذا اتى امرأته وهي حائض لا يعتريه اي اذى ولا ضرر كالدبين، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. الشرع قال فلا تنبهر بما يسمى بإعجاز علمي، لا، أنا عنده نصوص شرعية، قولوا ما تقولوش ما يخصناش، لا نطعن في علمكم ولا في إعجازكم بشرط أن لا يخالف النص الشرعي، خالف والله لو رأناه بأعينه لا يعول عليه ولا سند ولا وزن ولا قيمة له مطلقا، لأن أنا عندي نص شرعي إخبار من الخالق عز وجل أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اتفهمت يا مشايخ؟ اللي بركز عليه تاني، علاقة السببية بين السبب والمسبب حق خالص لمن؟ لله عز وجل. واضحة يا مشايخ كده؟ طيب اكتب عندك بقى تعريف العلة، أنا بختصر على الآخر بحيث أفرغ من الحديث. تعريف العلة اكتب وما تسألنيش دلوقتي، أمر ظاهر منضبط أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. في فرق بينه وبين السبب؟ في فرق؟ في فرق؟ مفيش فرق. خلاص كده يبقى أصبح هنا ليه؟ السبب هو ليه؟ العلم. اكتب بقى الزيادة دي: أدرك العقل مناسبته. أدرك العقل المناسبة بين السبب والمسبب. ها عشان تبقى واضحة أوضح. يبقى تعرف العلتان: أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، أدرك العقل المناسبة بين السبب والمسبب. هنسمها إيه بقى هنا؟ إيه العلة؟ مثال، مثال إيه؟ خد بالك ما تكتبش. فإحنا بنقول إيه؟ الشارع الحكيم معايا جعل التاسع من شهر الله ذي الحجة زمن الوقوف بعرفة. مظبوط؟ تقدر تقول السبب الحكمة هنا أو العلة إيه؟ ما عرفش، صدقت الله أعلم، ما نعرفش ولم نعرف. يبقى هنا العلاقة هنا بين السبب والمسبب ما نعرفهاش. وش معنى جعل الحج في ذي الحجة؟ لما لم يجعله في أي شهر؟ لماذا جعل الصوم في رمضان؟ لما لم يجعله مثلا في ربيع الأول؟ وخاصة خد بالك بقى النقطة العجيبة، إن الأشهر القمرية تدور مع أشهر السنة في البرد والحر بالدور. واخد بالك؟ يعني لو قال أصل رمضان ممكن بيجي في الشتاء، تم كل الأشهر القمرية بتيجي في الشتاء وبتيجي في الحر، يبقى ديت إيه؟ مش محل كلام. طيب تعال معايا بقى. شرع لنا الشرع الحكيم إذا مرض أحدنا ودخل عليه رمضان وأضعفه الصيام يفطر، صح؟ فإحنا بنقول إيه؟ المرض سبب للفطر في نهار رمضان، صح؟ مظبوط كده ولا لا؟ طيب العقل هنا أدرك العلاقة ولا ما أدركهاش؟ أدرك العلاقة فعلا يا أخي، ده بياخد مضاد حيوي كل 4 ساعات، ده لازم يشرب ماء كل 2 ساعة، ده لازم يفعل حقنة شرعية، وهكذا. يبقى أصبح هنا العقل أدرك المناسبة بين السبب والمسبب. فإذا أدرك العقل المناسبة بين السبب والمسبب يقال على السبب علة، وإن لم يدرك يقال عنه سبب. اتفهمت يا مشايخ؟ أأمل ذلك. أول تاني: إذا أدرك العقل، عاوز تكتبها اكتب، احنا قلنا نهاله، وأدرك العقل المناسبة بين السبب والمسبب. عاوز تقولها ثاني اكتب: إذا أدرك العقل المناسبة بين السبب والمسبب يطلق على السبب علة، وإن لم يدرك يقال عنه سبب. فهمت يا أبو مريم؟ فهمت يا أبو زياد؟ رجالة، وإن لم يدرك يقال عنه إيه؟ سبب. أسأل بقى هنا، أقول إيه؟ دخول شهر رمضان يجب الصيام سبب ولا علة؟ سبب. سبب. طيب الفطر للمسافر أو السفر سبب للفطر، علة ولا سبب؟ وفي نفس الوقت هنقول عليها إيه؟ سبب. واضحة كده؟ هنقول على أصلا ما نقدرش نخرجها عن السببية، هنسمها إيه؟ سبب وإيه؟ وعلة. وعلشان كده العلماء يقولون إيه؟ كل علة سبب وليس كل سبب علة. مفهوم يا مشايخ؟ كل علة سبب وليس كل سبب إيه؟ علة. اتفهمت؟ طيب القاعدة بقى، يبقى أصبح عندنا ها دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، مظبوط؟ وغياب الشفق الأحمر سبب لصلاة العشاء، وطلوع الفجر الصادق اللي هو مظبوط في مصر سبب لوجوب صلاة الفجر، وهكذا. يبقى أصبح العبادات دي الله عز وجل جعل لها إيه؟ سبب. مظبوط كده؟ طيب القاعدة بقى حتى تميز أسعدك الله بطاعته بين السنة والبدعة. قاعدة بسيطة خالص، اكتب عندك كل عبادة أتى بها المكلف بسبب لم يأذن به الشرع فهي بدعة. دي القاعدة اللي بنمشي عليها كلها. كل عبادة أتى بها المكلف بسبب لم يأذن به الشرع فهي بدعة. يبقى بناء على ذلك أنت بتصوم بكرة ليه؟ السابع والعشرين من رجب، الإسراء والمعراج، صح كده؟ طب يبقى أنت بنيت العبادة على سبب، مظبوط؟ لولا السابع والعشرين من رجب ما صمت. السؤال بقى، هل الشارع جعل هذا السبب لتلك العبادة أم لم يجعل؟ جعل على دماغنا، لم يجعل بدعة في دين الله. اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى كل عبادة أتى بها المكلف بناها على سبب، ولكن السبب لم يأذن به الايه؟ الشارع، فهي ايه؟ فهي بدعة في دين الله عز وجل. وكما لا يخفى عليكم كل بدعة ايه؟ ضلالة. فضل. يسأل أخونا أكرمه الله عنده معلومة إن الإنسان لو صلاة الجنازة ودخل من غير وضوء حتى لا يفوته الأجل يصلي، هذا كلام عذرا مش كلامك طبعا، واحد جابهولك، ده كلام الجهال. ونصيحة من أخيكم، إياك ثم إياك أن تأخذ شيئا يخص دينك إلا من ثقة، هذا كلام باطل بإجماع أهل العلم، لا يصح بحال من الأحوال. معايا أخي الفضل؟ يبقى كل عبادة أتى بها المكلف وبناها على سبب ولم يأذن الشارع في هذا السبب فقد ابتدع في دين الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك معايا شخاني، الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة عظيمة، كويس؟ جالك مال، اترقيت في الوظيفة، زوجتك جابت 10 أولاد في بطن واحدة، نعمة عظيمة جات لك. فلما نزلت بك النعمة قلت أصلي ركعتين شكرا لله، خلاص. يبقى أنت بنيت العبادة على سبب، هل يا ترى هذا ورد في الشرع أم لم يرد؟ لم يرد، بدعة. الذي ورد سجود الشكر، أما ركعتي الشكر فهو من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. واضحة يا مشايخ المسائل دي؟ مفهوم يا رجال؟ اكتب عندك. نعم، كل شيء. معايا اخي الفاضل، انت بنيت، انت عملت عبادة. اصل عندنا في الشريعة مطهرة مفيش عبادة ملهاش سبب، كل عبادة لها سبب، وعرفت لك السبب امر ظاهر منضبط معايا. طب انت فعلت العبادة دي بناء على اي اساس؟ ما سبب العبادة؟ عملت احتفال بالاسراء والمعراج، عملت احتفال بمولد النبي، ما سبب العبادة؟ مولد النبي، هل النبي أذن؟ لم يأذن، يبقى بدعة. نعم، لا، النذر شيء، النذر ايه؟ ما هو النذر سبب للعبادة، يبقى انا قلت لله علي ان افعل كت وكت وكت، يبقى اصبح يجب علي ان افعل، سبب العبادة ايه؟ النذر. والله عز وجل يقول يوفون بالنذر. اكتب عندك نواقض الوضوء. حاضر. نواقض الوضوء تنقسم باعتبار الاتفاق وعدم الاتفاق إلى قسمين. نواقض الوضوء تنقسم باعتبار الاتفاق وعدم الاتفاق، يعني نواقض متفق عليه ونواقض مختلف عليه. تنقسم أولا المتفق عليه، الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر. اكتب عندك والذي يخرج من السبيلين باعتبار الطهارة والنجاسة ينقسم إلى قسمين. والذي يخرج من السبيلين باعتبار الطهارة والنجاسة ينقسم إلى قسمين. نجس وهو البول والمذي والودي والدم. أقولهم تاني: البول والمذي والودي والدم، كل ده نجس إذا خرج من أحد السبيلين. ده القسم اللي هو إيه؟ نجس. اكتب عندك طاهر وهو المني أو الماء. الطاهر بقى اللي هو الإيه؟ المني أو الماء. انظر بقى عشان تعرف إن المسألة هنا سبب مش علة. طيب ما سبب وجوب الاغتسال؟ خروج الإيه؟ الماء مع أنه طاهر، مظبوط؟ طب خرج البول وهو نجس لا يوجب الاغتسال، واضح يا اخوانا كده؟ يبقى هنا ايه؟ سبب ولا علة؟ سبب. ما عرفش علته ايه. ليه؟ لأن العقل لا يدرك. واضح يا مشايخ كده؟ اكتب عندك الثاني من نواقض الوضوء اللي هو خارج من السبيلين وقسمناه. من نواقض الوضوء المتفق عليها ولا المختلف فيها؟ المتفق عليه. زوال العقل. بسكر أو بجنون أو بسبب مرض. السبب الثالث التقاء الختانين. التقاء الختانين احنا بنتكلم عن ايه؟ عن نواقض الوضوء المتفق، ولم نتكلم على ما يوجب الوضوء أو الغسل، دي غير ديت. نتكلم رجل متوضي وحدث منه هذا الشيء، وضوءه منقوض أم لا؟ ده اللي بنتكلم عنه. التقاء الختانين الأمر الذي يلي رقم كم؟ 4. الردة عن الإسلام. الردة عن الإسلام، والمراد من ذلك أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام، والمراد من ذلك أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. من نواقض الإسلام بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. اكتب عندك القسم الثاني نواقض مختلف فيها، يعني قولين لأهل العلم، ها؟ وانتفاء الموانع. نواقض مختلف فيها يعني قولين لأهل العلم. أهل العلم بعض أهل قال لا ينقض وبعض لا ينقض، يبقى قولين، وإحنا لا نخرج عن أقوال السلف يا أخوانا في أي مسألة من المسائل. اكتب عندك الأول مس الفرج. مس الفرج، واحد مس فرجه. الثاني أكل لحم الإبل. الثالث مس المرأة الأجنبية أو الزوجة. مس المرأة الأجنبية أو الزوجة، هذه مختلفة بين أهل العلم. مسألة بقى أي الأقوال أرجح وبأي الأقوال نأخذ إلى قيام الساعة، المسألة فيها قولين لأهل العلم. الذي أريد أن ألفت نظرك إليه في مسائل الخلاف، يجب عليك وجوبا على سبيل الحتم والإلزام أن يتسع صدرك وتلتزم بأدب الخلاف، لازم. وإياك أن تصوب رأيا أو قولا وتريد أن تحمل الغير عليه وتخطئه فيما يعمل، ليس لك هذا ولا لغيرك، ولم يقل به أحد من أهل العلم. مثال ذلك أكل لحم الإبل. ينقض الوضوء قول الأهل العلم، لا ينقض قول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الأربعة قالوا لا ينقض الوضوء. وذهب ابن حزم وابن تيمية والإمام النووي في شرح مسلم وكثير إلى أنه ينقض الوضوء. مهما فعلت وذهبت وأتيت وتعلمت لن تخرج عن القولين. طيب، هل يا ترى من قال بأن لحم الإبل ينقض الوضوء هل يجزم بصلاة من أكل لحم جزور فتوضأ؟ لا يحل له ببطلان صلاته، لا يحل له بأي حال من الأحوال. أنت اعتقدت رأي معين، أمضيه على نفسك، أمضيه على نفسك، لأن الله عز وجل سيحاسبه على ما تعلم وما اعتقدت. أما أنك تحمل الغير عليه لا يحل لك. يعني هب أنك مثلا دخلت كنت في أكل مع إخوانك وأكلتم لحم جزور وحضرت الصلاة، فقام أحدكم وصلى بكم دون أن يتوضأ، وأنت تعتقد بطلان صلاة من أكل لحم جزور ولم يتوضأ. السؤال بقى، هل هنا لا تصلي خلفه؟ إن لم تصلي خلفه فأنت مبتدع. واضح يا أخوانا؟ هو ده اللي عاوزين ننبه عليه في مسائل الخلاف، خاصة اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد السائغ غير مذموم، لا بد من سعة الصدر لازم. وإياك ثم إياك، كما قلت إن صوبت قولا ورأيت أنه هو الصواب وهو الحق أن تخطئ الآخر وتحكم ببطلان عبادته. زي بالضبط كده مسألة إلى قيام الساعة يستحيل أن يكون فيها قول واحد، وهي طلاق المرأة الحائض. طلق الرجل امرأته وهي حائض، أفتاه بعض أهل العلم بأن الطلاق لا يقع. وتقع صورة المسألة فين؟ لو أن رجلا طلق امرأته طلقتين على السنة، كويس، ثم طلقها المرة الثالثة وهي حائض، يعني حائض وقال لها روح انت طالق. فذهبت للمفتي، فالمفتي قال له يا ابني طالما انها حائض الطلاق لا يقع. ذهب لرجل اخر قال له لا يقع، وده رأي الائمة الاربعة، وعليه بانت منك امرأتك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك بقصد الديمومة والعشر. مظبوط كده؟ فالرجل هذا اخذ بفتوى من قال له أنه لا يقع. السؤال بقى، هل يجوز للعالم الآخر أن يقول أن معيشة هذه المرأة مع زوجها زنا؟ لا يحل له، لا يحل له. مفهوم يا مشايخ؟ هذا لحظة واحدة، أنا ما منشز، لأن اللي بيحصل بالضبط وده بيحزننا كثير، بنجد تناحر في أمور وقعت عند سلفنا الصالح، ولسنا أحرص على الخير منهم ولا أشد خوفا من الله منهم، بل نحن بالنسبة لهم كالبعرة، ومع ذلك اتسعت صدورهم فلتتسع صدورنا فيما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، خاصة في مسائل الفقه العمل. أما مسائل المعتقد لم يقع فيها خلاف قط بين الأئمة المتقدمين، وعليه إذا وقع خلاف في مسألة من مسائل المعتقد هنا بقى الإيه؟ المفاصلة والمباينة، إما أهل سنة وإما أهل بدعة. ده مش كده وبس، ده مسائل المعتقد معدودة وأوضح من شمس النهار في كتب المعتقد. يبقى أصبح العملية مش مستخبية، لا ده واضح. عند مسائل عقيدة كلنا لابد أن نكون على قلب رجل واحد. طب فقه عملي، أنا عمال أقوله، أنا مثلا يعني عقدتي أنا مس الفرج لا ينقض الوضوء، مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، واخد بالك، أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أنا عقدتي بناء على الأدلة وترجيح العلماء. كلكم على عكس ما أنا قلت، ما بيني وبينكم إلا كل محبة وود ومؤام وألفة. أما وصلنا مسألة عقيدة ما فيش للقبر عذاب، لا، ده لابد هنا من وقفة، ووقفة من حزم وشدة. لما؟ الأمر أمر عقيدة. اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى أمور مختلفة. يبقى لما نيجي مثلا ندرس نتكلم عن وقت الوضوء، وقلنا إن أكل لحم الإبل لا ينقض لحم الوضوء، ما لا يتمعر وجهك ويضيق صدرك، المسألة خلافية معايا يا أخي الفضل. وكذلك في كل مسائل الخلاف في الفقه العملي. ماشي يا مشايخ؟ أسأل الله تبارك وتعالى. تفضل يا أخي فضل. مظبوط.
هنا انت لو قلت لو احد قال هذا على سبيل الاستحباب، ففي حديث اخر قال يا رسول الله انا اتوضا من لحم الغنم، قال ان شئت.
نعم.
قال انا اتوضا من لحم الابل،
قال نعم. مظبوط.
هنا على سبيل الحق والإلزام.
مظبوط.
الائمه الاربعه خالفوا النص في هذا.
لا، ما تنقلش خالص ابدا. وفيه رساله لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه تسمى برفع الملام عن الأئمة الأعلام. حاصل الرسالة يستحي أن يتعمد إمام من الأئمة مخالفة الدليل. طول بالك يا أخي، الله يهديك، طول بالك. لازم كده فيه ضوابط تكون قدامنا قبل ما أتكلم معايا. إن الأئمة الأربعة يعني لا نشتري أن نلخص تراجمهم في كليمات، وهم كانوا من التقوى والورع والخوف من الله أن يخالفوا. الأئمة الأربعة أكرمك الله صرفوا، خد بالك، الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ، صرفوه من الوجوب إلى الاستحباب. والقاعدة الأصولية عندنا إيه؟ أن الأمر للوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر. فالأئمة الأربعة صرفوا إيه؟ الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ده مش كده بس، والإجماع منعقد على أن صلاة من صلى بغير وضوء من لحم الإبل صلاته لا تبطل. فقالوا إن هنا الأمر استحباب. ليه؟ قالوا لأنه ليس ثم فارق بين لحم الإبل ولحم غيرها. ثم بدأوا يلتمسون الحكمة، لماذا لحم الإبل أمر منه بالوضوء؟ فبدأوا يلتمسون حكم، كل هذه الحكم لم تحمل الأمر على الوجوب بل حملوه على الاستحباب. الله يبارك فيكم. أنا بركز على المسألة دي لأنني أعلم ما يدور. احذر أن تخرج عن أقوال الأئمة، إياك ثم إياك، وإياك أن تجنح لقول لدليل معك وتخطئ الآخر طالما أن له وجهة في الدليل. أما إن لم يكن له وجهة في الدليل مطلقا، لا، نقول مثلا يعني، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه مثلا إلى أن من مبطلات الوضوء القهقه، وما ذكرناهاش هنا، مع ده في مذهب الأحناف ومنصوص عليه في التطرخانية، ولكن الأحناف بنوا حكمهم على حديث لا يصح ولا يثبت، يبقى ما ينفعش نذكره من مواضع الخلاف. لا، القول ده لا يذكر مطلقا، وإن ذكرناه نذكره لبيان أنه قول خطأ ولا يعمل به مطلقا، لكن قول له وجهة في الدليل لا. احذر أن تخطئ قولا له وجهة في الدليل. غاية ما نقول قول ضعيف، قول مرجوح، أما أن تخطئ القول مع أن له وجهة في الدليل، هذا خلاف مسلك أهل العلم. تفضل. أي نعم. طب ما هو الأولى نأخذ بالراجح. أخونا بيقول المسائل خلفها راجح ومرجوح. نعم، الأولى نأخذ بالراجح. السؤال بقى هو من الذي رجح؟ كويس؟ يعني أنت مثلا لو تقرأ مناظرة بين عقدها الإمام ابن القيم في وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا وبين وقوعه طلقة واحدة في زاد المعاد في المجلد الخامس، تقرأ أقوال الفريقين المساكين اللي زي حالتنا كده يقف يبحلق عيناه ويفغر فاء ولا يدري أين يذهب، من الذي رجح؟ دي حاجة. أضف إلى ذلك ما هي المرجحات؟ تعلمون إخواني وسائل الترجيح كم وسيلة؟ وسائل يعني برجح من أدلة. وسائل الترجيح ذكرها الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول 136 طريقة لكي أرجح بين قولي. شوف 136 طريقة. فممكن القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية لا رجحه، رجح عكسه الإمام أحمد. وهنا ما ينفعش ولا يحل أن نقول مثلا يعني أين فلان من فلان، خطأ ده بقى إن صدرت تدل على هوى في النفس. لا، ننظر إلى المسألة بأدلتها وبأحكامها وبضوابط الترجيح بين الأقوال. فهمت يا مشايخ؟ تفضل يا ولد. درء المفاسد وجلب المصالح ده أصول الشريعة، ولكن الذي يحكم على أن هذه مصلحة وتلك مفسدة تقدم على المصلحة أهل العلم المجتهدون، بس ده اللي يحكم، ده اللي يقول لك هنا مفسدة ما فيش داعي تعملها، وده يقول لك لا ده مصلحة لا تلقي بالك بالمفسدة. وده من أخطر ما سقط فيه دعاة مصر، نصبوا أنفسهم مجتهدين وتكلموا بالمصالح والمفاسد وبالضرورات، وهذه مسائل لا يتكلم فيها إلا الراسخون في العلم كالليث بن سعد والأوزاعي وابن المبارك ومن كان على ضربهم، عدا ذلك لا يجوز. جزاكم الله خير، وصلي العشاء إن شاء الله بعد العشاء ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.